أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الحكم الرابع المترتب على قبض العين بالعقد الفاسد: وجوب رد المثل إذا تلف على تقدير كون المبيع مثليا، ووجوب رد قيمته على تقدير كون المبيع قيميا، وضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة هو المعبر بذلك التعبير عنه، أي أن المراد بوجوب رد المثل هو المراد بقولهم أن المثلية يضمن بالمثل والقيمي يضمن بالقيمة مثلا. وهذا الحكم ظاهرا عند الشيخ إجماعي، لم ينقل الخلاف فيه إلا من الإسكافي رحمه الله تعالى ابن الجنيد، اعتمادا على عبارة غير ظاهرة في مدعي، وسيأتي الكلام عن عبارته إن شاء الله تعالى وما يتعلق بها في تلك المسألة، المسألة السابعة من هذه المسائل. وللمحقق الحلي رحمه الله تعالى عبارتهم خلاف الإجماع أيضا، وتلك العبارة أيضا مؤولة باختصاصها بباب دون جميع الأبواب، وإلا فالظاهر أن هذه القاعدة ضمان المثل والمثلي بالمثل والقيمي بالقيمة قاعدة متفق عليها لا خلاف فيها، إلا من مثل الإسكافي والمحقق الحلي، وقد عرفت أن عبارتيهما قابلتان للتأويل والجمع. على كل حال، وقد اختلفت كلماتهم في تعريف المثلي، ما المراد بالمثلي؟ والشيخ رحمه الله تعالى يخصص البحث هنا بالمثلي، وسيأتي الكلام عن القيمي إن شاء الله تعالى. التعريف المشهور للمثلي بأنه ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة، والمراد بالأجزاء هنا المصاديق، فالجزء هنا أطلق بمعنى الجزئي، لأن الكل لا ينطبق على الجزء، لكن الجزء هنا استعمل بالجزئي الذي يكون مصداقا لعنوان الكلي. فإن الإنسان زيد، إنسان طبيعة كلية تنطبق على زيد وعمر وبكر وكذا، فيقال لمجموع الأفراد أنهم كل لوجود الإنسان، لا بمعنى التركيب بل بمعنى المجموع. فالمقصود بالجزء هنا الجزئي، والتعبير عنه بالجزء بلحاظ أنه عدد من مجموع الأفراد، واحد من مجموع هذه الأفراد، وإلا في المراد به الجزئي للجزء. والمراد بالتساوي من حيث القيمة استواء نسبة الفرد إلى الفرد من حيث القيمة، واستواء نسبة بعض هذا الفرد إلى بعض الفرد الآخر في القيمة. فمثلا إذا كان عندنا من من الطحين من الحنطة يساوي درهما، فيكون نصف هذا المن مساويا لنصف الدرهم، وإذا كان هذا المن يساوي ذلك المن في القيمة وهي الدرهم، فنصف هذا المن يساوي نصف ذلك المن في القيمة وهي نصف الدرهم. إذا كانت العين بهذه المثابة قيل للعين أنها مثلية. لذلك بناء على هذا التفسير للتعريف يشكل الأمر في الدراهم المعدودة من المثليات عندهم، وذلك لأن الدرهم المسكوك إذا انكسر إلى نصفين قلت قيمة النصف عن نصف قيمة المجموع. مثلا إذا الدرهم قيم له مالية معينة، نصفه حال الصحة عبارة عن نصف قيمته، ولكنه إذا انكسر قلت قيمة النصف المكسور عن قيمة النصف على الصحة والاستواء. وقد أخذ في تعريف المشهور استواء النسبة حال الصحة وحال الانقسام، بحيث يكون نصف المجموع قيمته نصف قيمة المجموع، وهذا غير متحقق في الدرهم. لذلك الشيخ يذكر تأويلين ها هنا. التأويل الأول أن يقال بأن المقصود بكون الشيء مثليا كون الشيء مثليا بلحاظ صنفه ونوعه لا بلحاظ جميع الأنواع. فالدرهم مثلا جنس تحته أنواع، نوع منه صحيح ونوع منه فاسد، والدرهم الصحيح مثلي بالنسبة إلى الدراهم الصحاح لا بالنسبة إلى الدراهم الفاسدة. ففي مثل الدرهم المكسور نقول أنه إذا انكسر الدرهم لم يكن من المثليات حال الانكسار، وإن كان من المثليات حال الصحة. فإذا قبض الإنسان درهما صحيحا وجب رد مثله أو رد نصف قيمة مثله ونصف قيمة الصحاح. وجه ذلك أن الدرهم ينبغي أن يلحظ إلى مثله من نوعه أو مثله من صنفه، وعليه فيندفع المشكل الإشكال حينئذ، لأن الدرهم الصحيح له مثله، ومثله هو الدرهم الصحيح الدرهم الفاسد. ومن المعلوم أن الدرهمين الصحيحين نصف كل منهما مساو لنصف كل الآخر منهما، فلا إشكال. أو يقال بأن الدرهم مثلا أو غيره من المثليات لا يلحظ فيها خصوصيات الأفراد، بل الملحوظ فيها الطبيعة النوعية. فنحن عندما نطبق عنوان المثلية على شيء نلاحظ طبيعته النوعية ولا نلاحظ خصوصية أفراده. فالدرهم الصحيح والدرهم المنكسر كل منهما جزءان لطبيعة واحدة. غاية الأمر أنه يجب علينا شرعا في مقام الضمان والأداء أن نرد الطبيعة النوعية مع الخصوصية الملحوظة، مع الخصوصية المصنفة والمشخصة. الشيخ يقول هذا أبعد من الأول. ووجه الاستبعاد أن المثلية إن كانت منتزعة من الاتحاد في الطبيعة فالقيميات كذلك تندرج تحت طبيعة واحدة، فالجارية تندرج تحت طبيعة الجارية بل طبيعة الإنسان مثلا بل طبيعة المرأة مثلا، والمصوغات تندرج تحت طبيعة واحدة، والرطب والعنب كما سيأتي عن الشيخ مع أنهما من القيميات عنده على ما يظهر من بعض عباراته تندرج تحت طبيعة الرطب وطبيعة العنب. فإذا كان الاتحاد في الطبيعة النوعية مصححا لإطلاق عنوان المثلية لم يكن وجه لانقسام الأشياء إلى مثليات وقيميات، هذا واحد. ثانيا إذا قلنا بأن لو سلمنا بالانقسام فنحن إنما نتكلم عن المثليات بمعنى ما يكفي رد مثله في مقام الضمان، وقد عرفت أن المثل عندهم بناء على هذا التوجيه والتفسير هو رد مثله في الطبيعة النوعية. فقول القائل أنه يجب مراعاة الخصوصية في مقام الأداء لا وجه له، لأنه إن كان هناك دليل على لزوم مراعاة الخصوصية فإذا المثل يتقوم بهذه الخصوصية، لأن معنى المثلية إنما أخذناه من ما يتعلق به وجوب الأداء. يعني أي أننا في مقام تفسير المثل يجب أن نلاحظ ما يتعلق به وجوب الأداء، ويجب أن يكون التعريف منطبقا على ما يتعلق به الوجوب، لا أن نأتي بتعريف ثم نقول يجب تقييده بالحكم الخاص وهو وجوب الأداء، لأن هذا يعني أن التعريف ناقص، وعليه فما ذكر ليس بصحيح. وحيث إن الظاهر من كلماتهم في تفسير المثلي أن المثلية هو ما يكون جنسه مثليا لا ما يكون خصوص نوعه مثليا أو خصوص مثله صنفه، فيكون التأويل الأول أيضا بعيدا عن ظاهر كلماتهم. ومشكلة هذا التعريف من غير جهة الدراهم أن المشهور عرفوا المثلية بأنه ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة، ثم فسر التساوي بما ذكر من أن نصف المجموع يساوي نصف قيمة المجموع، وقد أوردنا عليه بالدرهم المكسور مثلا. المشكلة في هذا التعريف أنه إن أريد التساوي حقيقة من جميع الجهات فهو نادر حتى في المثليات، وإن أريد التساوي في بعض الجهات فهو موجود حتى في القيميات. ولذلك ذكر بعض الفقهاء أن الجارية يصح أن تجعل مثلا ثمنا في السلف، زين في السلام، أو مثلا يصح أن تشترى مثلا أن تباع سلما، كما يذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عن بعض القيميات، ويذكر عن عبارة عن العلامة في التذكرة أن ما يصح فيه السلام مضمون في القرض بمثله. الجارية حكموا بأن السلام فيها صحيح، أشتري منك جارية محددة بأوصاف معينة سلما وعجل لك الثمن وانتظر المثمن. وقد حكموا هناك كما يظهر من العلامة أن كل ما يجري فيه السلام يصح فيه القرض، وكل ما يجري فيه السلام يكون رده في القرض بمثله. فإذا هذا يعني أن الجارية مثلية، لأنهم حكموا في باب السلام بأنها يتعلق بها السلام يصح فيها السلام، وحكموا بأن في باب القرض بأن القرض حكمه حكم السلام، ما يجري فيه السلام يجري فيه القرض، وحكموا بعد ذلك أن المقترض والقرض يرد بمثله، فالجارية ترد بمثلها حينئذ. وعليه فيكون المقصود بجريان السلم في الجارية الإتيان بما يقرب من الصفات المذكورة في مقام التعاقد، وهذا يعني أن الجارية مثلية إن اعتبر التقارب في الصفات، إن اعتبر الاتحاد في بعض الجهات، فلا يكون ما ذكره المشهور في تعريف المثلي صحيحا. وللشيخ رحمه الله تعالى في باب الفواكه أيضا عبارة تشبه ما ذكرناه في الجارية، فقد عد الشيخ رحمه الله تعالى الرطب والعنب من القيميات، مع أن الرطب والعنب يكثر وجوده مثلا أمثالهما. ثم لو فرض بأن الفرق بين المثلي والقيمي أن المثل في المثلي كثير والمثل في القيمي نادر، فيصح التعريف، وذلك لأن المثلي هو ما وجد له مثل لا من جميع الجهات حتى يقال بأن ذلك ليس بممكن أو عسير، بل من بعض الجهات، لكن يشترط أن تكون هذه الجهات ملحوظة، وهذا كثير في المثليات، إذ غالبا ما تتحد في الجهات المرغوبة والملحوظة في مقام التعامل والمالية، بخلاف القيمي. القيمي وإن أمكن أن يوجد له مثل من هذه الجهة أو من بعض الجهات، لكن ذلك نادر في القيميات. الشيخ يقول هذا لا يكفي لتصحيح التعريف، لأن هذا يصلح أن يكون فارقا بين الصنفين من ناحية وجوب أداء المثل ووجوب أداء القيمة. إذا سألنا عن علة وجوب أداء المثل وعلة عدم وجوب أداء المثل في القيميات، صح أن نقول بأن المثل في المثليات كثير فلا يكون التكليف به عسيرا، والمثل في القيميات قليل، فلا يكون فيكون التكليف به عسيرا أو محرجا مثلا حرجيا. فلو كان النظر إلى مقام تعليل الوجوب أمكن أن يذكر هذا، وأما إذا كان النظر إلى مقام تعريف المثلي فإن وجود المثل في القيمة ولو نادرا يكون نقضا على تعريف المثلي حينئذ. وهذا وهناك تعريفات أخرى ذكرها بعض فقهائنا، وبعض التعريفات ذكرها بعض العامة. من التعريفات ما ذكره صاحب السرائر رحمه الله تعالى،
يعني يكون هذا واضح إجمالا لأنه هذا مثلي وهذا تدقيق في
المقام. لا، هذا طبعا تشخيص المثلي يعتمد على تحديد ماهية المثلي،
وهذا كاف في هذا التعريف،
بل لا عد نحتاج إلى تحديده بالدقة، الدقة العرفية للدقة العقلية. نحن لا نتكلم عنه،
لا يشتبه بالنسبة إلى هذا التعريف
كيف وقد تفاوتت كلماتهم في شيء واحد. فعن بعض الفقهاء أن الرطب والعنب مثليان، عن بعضهم أنه قيميان. هذا يرجع إلى الاختلاف في تحديد المثل ما هو الواقع. نحن نحتاج إلى ذلك. صاحب السرائر عرف المثلية بأنه ما تقاربت أجزاؤه وتقاربت صفات، ما تمثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته، أي أن تكون أفراده متساوية في الطبيعة النوعية وتكون صفاته متساوية في مثلا القيمة والرغبة والمالية. والظاهر من هذا التعريف أخذ قيد زائد على ما ذكر في تعريف المشهور، لأن المشهور ذكر التساوية من حيث القيمة، وهنا ذكر التقارب من حيث الصفات وذكر التماثل في الأجزاء. ومن المعلوم أن الصفات لها مدخلية في زيادة القيمة ونقصها، وعليه فالمراد بتماثل الأجزاء عنده الاتحاد في الطبيعة النوعية، والمراد بتقارب الصفات أن يكون الفردان من صنف واحد من ذلك النوع الواحد. فالمثلي عنده ليس هو النوع بل الصنف مثلا، فأفراد صنفين غير مماثلة لأفراد صنف آخر ولو كانا متحدين، ولو كانت الأفراد متحدة في النوع فيكون أخص. وعن الدروس والروضة أي اللمعة وشرحها أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة والمتقارب الصفات، وهذا قريب من تعريف صاحب السرائر قدس الله نفسه، وقد استجوده في المسالك والكفاية. وعن غاية المراد أنه ما تساوت أجزاؤه في الحقيقة النوعية، وهذا أعم لعله أعم حتى من تعريف المشهور، لأن تعريف المشهور ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة أخذ قيد التساوي في القيمة، هنا لم يؤخذ أكثر من الاتحاد في الطبيعة، سواء كانت القيمتان متساويتين أو لا. فمثلا الحنطة الرديئة والحنطة الجيدة متماثلتان من حيث الماهية، فهي أجزاء متماثلة لكن مع ذلك القيمتان مختلفتان، فيكتفي صاحب غاية المراد بالاتحاد النوعي. طبعا والإنصاف أن المسألة تحتاج إلى تدقيق، فمثلا يذكرون في باب الدين أن الواجب رد مثل القرض، فإذا اقترضتها منا من حنطة جيدة كفاك أن ترد منا من الحنطة ولو رديئة، يعني ولو كانت الحنطة رديئة. وهذا صحيح في باب القرض، لكن هناك مشكلة الآن في باب الذهب. الذهب بعد إذا تعاملت بعيار لا يكتفون منك بعيار آخر، فكيف نوجه المسألة هناك؟ هل نحمله على الاشتراط ألا يكون ربويا أو كهنة؟ مثلا بحث كامل. أما هنا فإذا أخذ الإنسان منا من الحنطة غصبا يساوي 10 دراهم وتلفت الحنطة عنده أو أتلفها، فهل يكتفي برد الحنطة المساوية للدرهم؟ إن أخذنا بتعريف غاية المراد كفى، لأن الحنطة مساوية للحنطة. وإن قلنا بما يقوله المشهور فهذه الحنطة غير مساوية لتلك الحنطة. وعن بعض العامة أن المثلية ما قدر بالكيل والوازن، وهذا أخص من تعريف المشهور عندنا، لأن المشهور ذكر تساوي الأجزاء سواء كانت الأجزاء أجزاء ماهية مكيلة أو غير مكيلة. وأما هنا فقد أخذ في تعريف المثلي أنه ما قدر بالكيل أو الوازن. وعن بعضهم أنه ما يصح بيعه سلما ويباع بالكيل والوزن، فقد قيدوا بقيود. لكن الظاهر من تعريفات هؤلاء أنها ناظرة إلى تحديد المصادق لا إلى بيان المفهوم، لذلك لا يكون هناك اعتبار بها. الشيخ بعد أن ذكر الاختلاف في تعريف المثلي وذكر الإشكالات في تعريفه أراد أن يشرع في تحديد ما تقتضيه القواعد الشرعية في مقام الشك، فقال أن لفظة المثلي لم تأخذ في دليل من آية أو رواية، فليس الواجب علينا ملاحظة عنوان المثلي وأنه ما المراد به، خصوصا مع ملاحظة أن المثل إن أريد به المعنى الاصطلاحي فبينهم اختلاف فيه، وإن أريد به المعنى اللغوي فإن أريد المثل من جميع الجهات فهو نادر، ومن بعض الجهات فهو موجب لاختلاط كثير من الأقسام التي ميز الفقهاء بينها. فلا بد من تأسيس ما تقتضيه، تأسيس قاعدة ليرجع إليها في مقام الشك. وحيث إن المسألة قد ادعي فيها الإجماع فلا يصح الاكتفاء في تحديد معنى كلام المجمعين بما يذكره فقيه واحد منهم، خصوصا مع اختلافهم جدا في التعريف. فقد ذكر بعضهم كالشيخ أن الرطب والعنب قيميان، وذكر بعضهم أن الرطب والعنب قيميان، ذكر بعضهم أن الثوب مثلا مثلي، ذكر بعضهم أن الثوب قيمي، ذكر بعضهم أن الذهب والفضة المسكوكي العين قيميان، ذكر بعضهم أنهما مثليان. فالاختلاف بينهما في المصادق الكثيرة للمثليات والقيميات يدل على أن الاختلاف ناشئ من عدم وجود معنى واحد متفق عليه بينهم، وهذا ينافي دعوى الإجماع في المقام، وعليه فلا بد من الذهاب إلى ما تقتضيه الأصول. ولنرى أن الواجب في مقام الشك فيما يضمن أن يدفع المثل أو القيمة، أو يكون الضامن مخير بين المثل والقيمة، أو يكون المضمون له مخير بين المثل والقيمة، ما يختاره هو يكون واجبا عليه. وهذا هو المقام الثاني الذي سيأتي إن شاء الله. قال الرابع: إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف. طبعا شيخنا هذه المسألة وجوب مثله عند التلاف مرة تلاحظ مع الغاصب، مرة تلاحظ في باب المقبوض بالعقد الفاسد، وبين الموردين فرق، بين البابين فرق، باعتبار أن أحكام الغاصب لا يلزم بالضرورة أن تكون ثابتة فيما نحن فيه. ففي الغاصب مثلا تضمن المنافع غير المستوفى، هنا لا تضمن المنافع المستوفى، نحن هنا نتكلم عن التلف عند القبض بالعقد فاسد. فلا بد من ملاحظة دعوة الشيخ الإجماع، إن ثبت الإجماع في باب الغاصب لم يلزم من ذلك أن يكون هنا إجماعا، إن ثبت في باب مثلا القارض يمكن أن يقال بمثله في المقام. على كل حال لا بد من التدقيق. قال الرابع: إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف، إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكاف. عبارة الإسكاف وإن اشتملت على الخلاف على احتمال، لكن الخلاف ليس في وجوب رد المثل بالنسبة إلى المثلي، بل في وجوب رد القيمة بالنسبة إلى القيمة. العبارة عنده بهذا النحو قريبة من هذا المضمون: إن كان التالف مثليا وجب رد مثله، وإن كان قيميا وجب رد قيمته أو مثله إن رضي صاحبه. ففهم من هذه العبارة أن الإسكافية يخالف في ضمان القيم وأنه بالقيمة أو بالمثل. زين؟ فبعضهم قال أن رضا صاحبه قيد لوجوب رد مثله للقيمة، فالأصل في القيمة أن ترد القيمة، لكن إذا رضي صاحبه جاز رد مثله. وبعضهم يرجع قوله أو إلى كلا الأمرين، أنه لا يجوز الاكتفاء بالقيمة إلا مع رضا الصاحب يعني. فبناء على الاحتمال الثاني يكون كلامه مخالف لدعوى المشهور والمدعى الإجماع عليه، لأنه يرى أن المكلف مخير في القيمي بين المثل والقيمة، وهذا خلاف ما قالوه هناك من أن القيميات تضمن بالقيمة. يعني العبارة هنا إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي لا يصح أن تكون استثناء من وجوب رد المثل، باعتبار أنه لم يخالف في هذا الشق، خالف في القيمة. لذلك احتمل السيد الخوئي رحمه الله تعالى على ما ينقل صاحب هدى الطالب أن العبارة هكذا، فإن كان مثليا وجب رد مثله، وإن كان قيميا وجب رد قيمته، إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي. ففي العبارة سقطون، لكن هذا الاحتمال من السقط فيه كلامه. قال وقد اختلفت كلمات أصحابنا في تعريف المثلي، فالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمحقق وتلميذه العلامة وغيره قدس الله أرواحهم، بل المشهور على ما حكي أنه ما يتساوى أجزاؤهم من حيث القيمة، والمراد بأجزائه مو الجزء في مقابل الكل، بل الجزئي في مقابل الكلي، ما يصدق عليه اسم الحقيقة. طيب، والمراد بتساويها من حيث القيمة تساويها بالنسبة، بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر المساوي له في المقدار كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار. يعني إذا كان هذا من من حنطة وهذا من من حنطة، وهذا المن يساوي درهم وهذا المن يساوي درهم، فينبغي أن يكون نصف هذا المن مساويا لنصف هذا المن من حيث المالية، كما أن نصف هذا المن يساوي نصف هذا المن من حيث المقدار. هذا شأن المثليات، أن تكون قيمة المجموع زين مناسبة لقيمة الجزء. يعني إذا قسمنا المجموع على نصفين تنقسم المالية على إلى نصفين، وهكذا. هذا شأن المثليات. لكن طبعا الإنصاف أن هذا يرد عليه إشكال الدرهم كما سأتي إن شاء الله تعالى. قال ولذا قيل في توضيحه أن المقدار منه من المثل إذا كان يستوي قيمة فنصفه يستوي نصف تلك القيمة، ومن هنا رجح الشهيد الثاني قدس الله نفسه كون المصوغ من النقدين قيميا. قال إذ لو انفصلت أي انكسرت نقصت قيمتها. قلت وهذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليا، إذ لو انكسر نصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع، إلا أن يقال أن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه مو بالنسبة إلى جنسه. يعني يريد أن يقول أن الدرهم جنس تحته نوعان، نوع صحيح ونوع منكسر مثلا، والصحيح مثلي بالنسبة إلى أفراده لا بالنسبة إلى أفراد النوع الثاني. قال وهو الصحيح، ولذا لا يعد الجريش وهو نوع من الحنطة مثلا للحنطة مطلقا، ولا الدقاقة مثلا للأرز، هذا صنف من الأرز أفراده متماثلة. ومن هنا يظهر أن كل نوع من أنواع الجنس الواحد، بل كل صنف من أصناف نوع واحد مثلي بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع، النوع مثلي بالنسبة إلى أفراده والصنف مثلي بالنسبة إلى أفراده أو الصنف. فلا يرد ما قيل من أنه إن أريد التساوي بالكلية فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرف يعني من المثلي، إذ ما من مثلي إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة، فإن قفيزا من حنطة يساوي 10 ومن أخرى يساوي 20، وإن أريد التساوي في الجملة فهو في القيمة موجود كالثوب والأرض. انتهى. والظاهر أن القائل هو الأردبيلي قدس الله نفسه، ومنه وقد لوح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا مقال، فلا يرد، لا يرد بشنو؟ لا يرد بأن اللازم في مقام تحديد المثلية ملاحظة أفراد النوع الواحد، لا ملاحظة أفراد نوعين، وحيث إن الدرهم الصحيح نوعون والدرهم المنكسر نوعون، فلا يلزم أن يكون فرد الدرهم الصحيح مساويا لفرد الدرهم المنكسر، ولا نصف فرد الدرهم الصحيح مساوي لفرد الدرهم نصف فرد الدرهم المنكسر. يقول هذا يستفاد تلويحا من ذيل عبارة الأردبيلي بعد. وقد لوح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع ما إيراده بما ذكرنا من أن كون الحنطة مثلية معناه أن كل صنف منها متماثل الأجزاء ومتساو في القيمة، لا بمعنى الجنس أن الجنس جنس الحنطة مثليون، لا صنف الحنطة مثلي، لا بمعنى أن جميع أبعاض هذا النوع متساوية في القيمة، يعني جميع أبعاض هذا النوع ولو كانت مختلفة في الصنف، فبعض الحنطة الرديئة مساو لبعض الحنطة الجيدة، ليس المراد هذا. فإذا كان المضمون بعضا من صنفين فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف، مساويه من حيث المقدار، ها يعني إذا كان المضمون بعضا من هذا الصنف من الحنطة كم كان؟ نصف من، فالواجب دفع نصف من من هذا الصنف من الحنطة، لأن نصف المن من هذا الصنف مساوي له في القيمة، لا القيمة، لا أن تدفع قيمة نصف المن ولا بعض من صنف آخر. لكن الإنصاف هنا جعلنا المدار في المثلية على ملاحظة النوع أو الصنف. يقول الشيخ هذا بعيد، لأنهم في تعريفهم وكلماتهم يطلقون المثلية على الجنس مو على النوع ولا على الصنف. وعليه نقول لا بد من ارتكاب أحد توجيهين. التوجيه الأول أن يقال بأن المثلية تلحظ بالنسبة إلى النوع وتطلق بالنسبة إلى الجنس، فيكون الوصف وصفا له بحال متعلقه، يعني ما كان نوعه مثليا، الجنس المثلي هو ما كان نوعه مثليا، وهذا بعيد. أبعد منه أن يقال أن اللازم ملاحظة الماهية الواحدة وإن كان في مقام الأداء ملزما بدفع الخصوصية، هذا هم بعيدون، لأن كلامنا في تعريف المثلي إنما يقتنص مما يتعلق به وجوب الأداء، مضافا إلى انتقاد التعريف حينئذ بالقيميات لأنها أيضا تكون داخلة. لكن الإنصاف أن هذا أي كون الواجب دفع المماثل من ذلك النوع أو من ذلك الصنف خلاف ظاهر كلماتهم، فإنهم يطلقون المثلية على جنس الحنطة والشعير، وقد عرفت أن أنواع الحنطة غير متماثلة، أنواع الشعير غير متماثلة ونحوهما، مع عدم صدق التعريف عليه. خب صدق التعريف على الحنطة بلحاظ نوعين لا يعني أن الحنطة بنفسها مثلية، ذلك النوع مثلي. وإطلاق المثلية على الجنس باعتبار مثلية أنواعه، يعني تكون المثلية قائمة بالنوع لكن العنوان قائم بالجنس بحيث يكون الوصف وصفا له بحال متعلقه، بأن يكون المقصود بالمثلية ما تماثلت أنواعه، يعني ما كانت أفراد نوعه الواحد متماثلة. زين، هذا المثلي عندهم. يقول هذا بعيد. وإن لم يكن بعيدا إلا أن انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدا، إلا أن يهملوا خصوصيات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها. يقولون نحن في مقام التعريف لا نلاحظ الخصوصيات، كما عن بعض كما التزمه بعضهم غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات عند أداء المثل عوضا عن التالف أو القارض. وهذا أبعاد. شنو وجه البعد؟ وجه البعد أولا دخول القيميات، لأنكم عرفتم المثليات بأنها ما تمثلت أجزاؤها، ما تمثل الأجزاء يعني اتحاد الطبيعة النوعية، هذا متحقق في القيميات. ثانيا، ما فائدة التعريف إذا كان التعريف مذكورا في مقام بيان ما يجب أداؤه، ثم تقولون أنه لا يكفي هذا التعريف لابد أن ترد الخصوصية، وهذا يعني أن هذا التعريف ليس صالحا للضابطة لأن يكون ضابطتان. وهذا وجه الأبعدية. هذا مضافا إلى أنه يشكل اضطراد التعريف بناء على هذا، بأنه إن أريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيا، فقلما يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع، لأن أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرغبة ونقصانها كما لا يخفى. أي أن التساوي الحقيقي والتماثل الحقيقي من جميع الجهات في الأشياء صعب، ما يمكن. وإن أريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة وإن لم تتساوى حقيقة، مجرد التقارب وإن لم يبلغ حتى التساوي وهو التماثل من جميع الجهات، تحقق ذلك في أكثر القيميات. فمثلا فإن لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة، وبهذا الاعتبار يصح السلم فيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أنه إن اعتبر في التماثل مجرد التقارب دون التساوي فهذا متحقق حتى في بعض القيميات كالجارية، بدليل أنهم يحكمون بصحة السلم في الجارية بأن تشتري جارية سلمان بنحو كلي. أصلا البيع بيع السلم إنما يتعلق بالكلي ولا يتعلق بالجزئي. أشتري منك شيئا كليا على أن يكون الوفاء مؤجلا بأجل معين، زين، والكلي أي لا يكون البيع المتعلق به صحيحا إلا إذا كان الوفاء بفرد من أفراده. وهذا يعني أن الجارية عندما حكمنا بوقوع تعلق السلم بها هي ما هي كلية، وما هي الكلية لها أفراد. هذا هو عبارة عن المثلية. المثلية أن تكون للماهية أفراد متساوية في صدق الماهية عليها. ولذا اختار العلامة في باب القرض من التذكرة على أن ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بمثله. عبارة الشيخ ليست جيدة، لا معنى لأن يقول ولذا، المفروض أن يعبر بتعبير آخر. أولا، ما فائدة عبارة العلامة فيما نحن فيه؟ يريد الشيخ من إيراد عبارة العلامة ذكر مؤيد لما ذهب إليه، وهو أن الجارية مثلية. العلامة ذهب إلى أن ما يقع ما يتعلق به السلام يكون مضمونا في القرض بمثله، وقد حكم على الجارية بأن السلام يتعلق بها، إذن تكون مضمونة في القرض بمثلها، وعليه تكون مثلية في القرض، وهذا كاف للقول بأن مناط المثلية متحقق بها ولو باعتبار حكم العلامة. زين، قوله لذا ليس بصحيح، لأن كلمة لذا تصلح إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، وهذا ليس بصحيح فيما ذكره العلامة. العلامة لم يقل عن الجارية، العلامة قال ضابط كلية في باب القرض، نعم ضم هذه المسألة إلى ما ذكره العلامة يدل على أن العلامة في الجملة يرى أن الجارية مثلية.
تغيير هذا المثال ومن هنا مثلا
يعني في الواقع حكمهم بأن الجارية تباع سلمان لا يصح أن يكون علة لقولنا بأن ما يباع سلمان يضمن بمثله في القرض، هذا ليس بعلة لذلك. لكن مع ذلك مراد الشيخ ما هو؟ ليس التعليل، مراد الشيخ أن مقتضى كلام العلامة أن الجارية مثلية بدليل تعبيره مع ما ذكروه في باب السلام. قال وقد عد الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه من القيميات مع أن كل نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة بل متساوي عرفا. هذا معاكس للمورد الأول، هناك قالوا أن الجارية مثلية لوجود ما يقاربها في الصفات، الشيخ قال الرطب قيمة مع أنه يوجد ما يقاربه في الصفات. ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز الوجود، إن قلت نعم هذا صحيح في القيميات لكنه عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثلية، قال الشيخ لم يوجب ذلك إصلاح التعريف، إصلاح طرد التعريف، الطرد يعني المانع، هذا لا يوجب أن يكون الطرد يعني الجامع، لا يوجب أن يكون التعريف جامعا، وذلك لأن بعض الأفراد المثلية لا يوجد ما يساويها ولا يكتفى بما يقاربها بدليل عد الشيخ الرطب. نعم يوجب ذلك، لو قال الشيخ لم يوجب ذلك إصلاح التعريف لكان أولى، لأن الإشكال منين ناشئ؟ الإشكال منشأه أن المساواة بالكلية غير موجودة، والمساواة بمعنى التقارب هذا متحقق في القيميات، فيعني ينتقد التعريف عكسان، زين عكسان من ناحية دخول القيميات في التعريف، وهذا ناشئ من طبعا من معنى الطرد والعكس. في الواقع المراد بالطرد للطراد لا الرافض، والمراد بالعكس الجامع، ينعكس يعني يجمع أفراده، ينعكس على أفراده. المقصود بالإشكال أن القيميات فيها ما يقارب صفاتها فتكون مثلية على هذا التعريف، وكون القيميات ما يقارب صفاتها نادر الوجود لا يعني أن التعريف غير منطبق عليها، إذن التعريف لا يكون مانعا، وإذا لم يكن مانعا لم يكن منعكسا وعليه، فاستعمل الطرد هنا وأريد به المانع في الواقع. نعم يوجب ذلك الفرق وعليه يعني على كل حال الطرد هنا بمعنى المانع. نعم يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة. ثم إنه قد عرف المثلي بتعاريف أخر عم من التعريف المتقدم أو أخص، فعن السرائر أنه ما تماثلت أجزاؤه، مع أنه طبعا ذكر أولا عن السرائر عن ابن إدريس تعريف المشهور عن التحرير، نعم صحيح لأن بعض صلاة السرائر يحطون عليها همزة، على كل حال عن التحرير نعم هذا صحيح لأن ابن إدريس سابقا ذكر تعريف المشهور، أنه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته، وعن الدروس والروضة أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات، وعن المسالك والكفاية أنه أقرب التعريف إلى السلامة، هذا التعريف الأخير للروضة واللمعة والدروس والكفاية أنه أقرب التعريفات إلى السلامة، وعن غاية المراد ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية، وهذا أهم يعني التعريفات المتقدمة أخص وهذا أعم، وعن بعض العامة أنه ما قدر بالكيل أو الوزن، وعن آخر منهم زيادة بيعه جواز بيعه سلمان، يعني ما قدر بالكيل أو الوزن وبيع وجاز بيعه سلمان. وعن ثالث منهم زيادة جواز بيع بعضه ببعضين، أن يباع شيء منه بشيء منه، إلى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العام. ثم لا يخفى أنه ليس للفظ المثلي حقيقة شرعية ولا متشرعية، وليس المراد معناه اللغوي، إذ المراد بالمثل لغة المماثل، فإن أريد من جميع الجهات فغير منعكس يعني غير جامع، وإن أريد من بعضها يعني التماثل من بعض الجهات فغير مضطردين. وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان حتى يبحث عنه. نعم قد وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم على أن المثلية يضمن بالمثل وغيره يضمن بالقيمة، ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقي. لما لا نرجع إلى تحصيل كلمات في تعريف المثل يقول مختلفة جدا، وحينئذ فينبغي أن يقال كل ما كان مثليا باتفاق المجمعين فلا إشكال في ضمانه بالمثل للإجماع، ويبقى ما كان مختلفا فيه بينهم كالذهب والفضة المسكوكي العين، فإن صريح الشيخ في المبسوط كونهما من القيميات. شنو؟
الغير مسكوكين.
نعم أنا هنا مكتوب عندي كالذهب والفضة العين المسكوكين، وأنا يعني حملته على التصحيح الغير المسكوكين. نعم فإن صريح الشيخ وصريح الشيخ في المبسوط كونهما من القيميات، وظاهر غيره كونهما مثليين، وكذا الحديد والنحاس والرصاص، فإن ظواهر عبارة المبسوط والغنية والسرائر كونها قيمية، وعبارة التحرير صريحة في كونها كون أصولها أي الحديد أصل الحديد مثلا مثلية، وإن كان المصوغ منها قيميا. وقد صرح الشيخ في المبسوط رحمه الله تعالى بكون الرطب والعنب قيميين والتمر والزبيب مثليين، وقال في محكي المختلف أن في الفرق بين العنب والزبيب والرطب والتمر إشكالا، بل صرح بعض من قارب عصرنا بكون الرطب والعنب مثليين. وقد حكى عن موضع من جامع المقاصد وقد حكي عن موضع من جامع المقاصد أن الثوب مثليون، زين، والمشهور خلافه، وأيضا فقد مثلوا للمثلي بالحنطة والشعير، ولم يعلم أن المراد نوعهما أو كل صنفين، وما المعيار في الصنف، وكذا التمر، وقد عرفت أن الحنطة بجنسها ليست مثلية. والحاصل أن موارد عدم تحقق الإجماع على المثلية فيها كثيرة، فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة أو تخيير المالك بين المثل والقيمة أو الضامن بين المثل والقيمة، ولا يبعد أن يقال هذا يأتي. صلى الله على محمد وآله. شيخنا